بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ففي هذا اليوم 17 من شهر محرم لعام 1434 من الهجرة، الموافق للأول من شهر ديسمبر لسنة 2016 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولازلنا في كتاب الإيمان، وهذه المحاضرة الثانية في التعليق على الباب 13. وقبل ذلك، بالأمس تكلمنا في درس أصول الإيمان على مسألتين لن نعيد الكلام عليهما الآن، وهما مسألة المليونية، والمسألة الثانية مسألة مسودة الدستور إن شاء الله جل وعلا، لعلنا نتكلم عنها الأسبوع القادم، بعدما لعله يتيسر لي إن شاء الله قراءة مواد الدستور كاملة، لأنه جاءني منها بعض المواد، وهي لا ليس هناك فرق كبير بينها وبين الدستور السابق في المواد الأولى، يعني خاصة في المواد الأولى، ويعني سبق التعليق على أكثر هذه المواد الأولى من قبل، والكلام موجود فيها أيضا في كتاب البرلمان بين أدلة الشرع وغرور الواقع، وإن شاء الله سيأتي الكلام عليها تفصيلا الأسبوع القادم لو تيسر، إلا إذا باغتونا بمسألة الاستفتاء عليه، فلا شك أنه لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول نعم لقانون ودستور يضاد شريعة الله سبحانه وتعالى، هذا من البديهيات، لا يصح لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول نعم لدستور يضاد ويناقض شرع الله سبحانه وتعالى في أول مادة من مواده، فضلا عن المواد الأخرى التي إن شاء الله سيأتي الكلام فيها تفصيلا. هذا لو باغتونا وصنعوا الاستفتاء قبل الكلام على مسودة الدستور الأسود، يعني ولا يستاهل الأوراق التي كتب فيها في الحقيقة. وقبل ذلك، هذا الكتاب التربية الوطنية للصف الثالث الثانوي، تجدون عليه الشرك الصريح، الشرك الصريح صورة الصليب في وسط الكتاب، صورة الصليب بالذهب، والمصحف في الجهة الثانية، والأهرامات في الجهة الثالثة، هذا غلاف الكتاب مدرس على الصف الثالث الثانوي التربية الوطنية، وإذا فتحته من الداخل، يعني من الأشياء التي ذكرناها من قبل في صفحة 64، ما ذكرناه في درس الأربعاء التحريف والتصحيح والتعطيل والتبديل لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاحترموه، هذا موجود في هذه الجهة تحت أصبعي، من بدل دينه فاحترموه، وتحتها قوله تعالى لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، دليل على أنهم لم يكتبوا هذا كما قيل حصل خطأ في الطباعة، وإنما الذي كتبه متعمدا، لأنه وضع تحت هذه الآية. ثم بعد ذلك في صفحة 92، رجل يدعو يرفع يديه، إحدى كفيه عليه الصليب والآخر عليه الهلال، يرفع يديه الله جل وعلا ملوثة بالشرك الصريح، ملوثة بالشرك الصريح، من يرتضي هذا في دولة الإخوان؟ هل هذا كان موجودا من قبل؟ الجواب لا. من يرتضي هذا؟ يرفع يديه في الدعاء، إحدى كفيه مرسوم في بطن كفه أو بطن يده صورة الصليب، وفي الأخرى الهلال، دعاء مع الشرك الصريح، الشرك الصريح الواضح. فأي نجاة لنا بعد ذلك؟ وهل نرجو العزة والسؤدد والزيادة مع هذا الشرك؟ ذرت لطلابنا وأبنائنا في مدارسنا في هذه المرحلة الصعبة، مرحلة الثانوية، الذي سيتخرج بعدها الطالب إلى الجامعة، تعقد به فيرى الشبهات والشهوات، نعطيه هذا الكلام الفجر بهذه الصورة؟ من الذي يرضى بهذا؟ من الذي يقبل هذا؟ لماذا لا تقوم مليونيات على مذهب أولئك لمحاربة هذا الشرك الصريح؟ أليس هذا بكافي لقيام وخروج مليونيات على مذهبهم للاعتراض على هذا وسحب هذا الكتاب من بين هذه الطلاب؟ أم أن هذا لا يستحق ذلك؟ أم يستحق ذلك أشياء تافهة من هنا وهناك؟ فنحن لا نؤمن لا بالمليونيات ولا بالمظاهرات، لكن أين هؤلاء الذين تحركوا في هذه الحشود الضخمة من صعيد مصر وشمالها وغربها وشرقها، وهم الآن في ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة؟ أين هذه الحشود من هذا الشرك الصريح الواضح الذي لا يحتمل فيه اثنان؟ ذرة طلابنا في جميع مدارس الجمهورية، ملايين من الطلاب الشمال والجنوب والشرق والغرب، أين نحن من هذا؟ أين مجالس الشورى؟ أين مجالس الدعوة السلفية؟ أين مجالس شورى العلماء؟ أين الدعاء على الفضائيات؟ أين وأين؟ إذا تكلموا مرة أو مرتين هل هذا يكفي؟ هل هذا يكفي؟ الجواب لا يكفي، وهذا شيء مستمر وليس شيء فعل وانتهي منه، لا، مكرر. وأنا لم أنتهي من قراءة الكتاب كاملا، إنما هذه أشياء رأيتها على عجالة، ربما إذا انتهيت منه أرى ما هو أعظم من ذلك. فإلى الله المشتكى سبحانه وتعالى، إلى الله المشتكى وعليه التكلان، نسأل سبحانه وتعالى أن يفرج عنا هذه الكربة، هذه الغمة، وأن يعيد دعاتنا إلى صوابهم وإلى رشدهم وإلى صحيح دينهم ومعتقد سلفهم الصالح أهل السنة والجماعة الجادة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كنا نتكلم فيما مضى عن الباب 13 على ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى، قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب، وفي نسخة للأصيل أنا أعرفكم بالله. وتكلمنا عن معنى المعرفة عند الأشاعرة وعند المتكلمين، واليوم إن شاء الله جل وعلا نكمل الكلام على هذا الأمر نظرا لخطورته، لأنهم قالوا أن أول واجب المعرفة، وذكرنا كلامهم، وذكرنا تعليق الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أن أول واجب على المكلف النطق بالشهادتين، فنريد أن نعرف معنى المعرفة عند أهل السنة، وهل لها معنى مقبول؟ الجواب نعم، معرفة سننقسم إلى قسمين أو ينقسم إلى قسمين: معرفة عامة يشترك فيها الجميع، ومعرفة خاصة خاصة بالمؤمنين. وسيأتينا في كلام إن شاء الله ابن رجب أن المعرفة التي الخاصة بالمؤمنين هي على درجتين أيضا، هي على درجتين. إذن هذا الآن ملخص ما سنذكره بالتفصيل. نبدأ بذكر كلام الحافظ ابن رجب في شرحه على البخاري في تعريف فقط المعرفة، قبل أن نذكر كلامه بعد ذلك في شرح الأربعين النووية على حديث تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك بالشدة، نذكر كلامه في شرح البخاري على معنى كلمة المعرفة فقط. ثم نذكر بعده كلام الشيخ ابن عثيمين أيضا في شرح البخاري على معنى كلمة المعرفة. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: مراده مراد البخاري بهذا التبويب أن المعرفة بالقلب التي هي أصل الإيمان فعل للعبد. المعرفة يقول ابن رجب فعل للعبد وكسب له. كلمة فعل هذه تنتبه، هناك فرق بين كلمة فعل وعمل. يقولون كلمة فعل أعم من العمل، يدخل في الفعل العمل والقول، وبعض أهل العلم يسوي بين الفعل والعمل. فيقول أن المعرفة بالقلب التي أصل الإيمان فعل للعبد وكسب له، واستدل بقوله تعالى: بما كسبت قلوبكم. فجعل للقلوب كسبا كما جعل للجوارح الظاهرة كسبا. ثم قال: إذن هذا معناه أن كسب القلب فيه العلم وفيه القول وفيه العمل. العلم يعني الاعتقاد. يقول ابن رجب: والمعرفة مركبة من تصور وتصديق. ابن رجب يقول المعرفة هذه إذا حبيت تفسر المعرفة وتفصل المعرفة يقول مقسمة من تصور وتصديق، تصور الشيء ثم التصديق بهذا الشيء، فيتتضمن علما وعملا، وهو تصديق القلب. كان ابن رجب يجعل الآن التصديق عمل، وتأتي مناقشة ذلك، لأن التصديق في الحقيقة ليس بعمل، إنما التصديق اعتقاد أو قول للقلب. يقول: فإن التصور قد يشترك فيه المؤمن والكافر، وهذه نقطة مهمة. التصور وهو أحد أجزاء المعرفة يشترك فيه المؤمن والكافر، يعني قد يتصور الكافر أن له ربا، وكذلك المؤمن يتصور أن له ربا، لكن المؤمن يصدق بهذا الرب والكافر لا يصدق به، كما كان أبو طالب يعرف الله جل وعلا ويعرف أن محمد صلى الله عليه وسلم صادق فيما جاء به، لكنه لم يؤمن ولم يدخل الإسلام ولم يدخل في دين النبي صلى الله عليه وسلم. وإبليس يعلم أن له ربا ولكنه أشرك بهذا الرب سبحانه وتعالى. يقول ابن رجب: فإن التصور قد يشترك فيه المؤمن والكافر، والتصديق يختص به المؤمن. التصديق يختص به المؤمن، فهو عمل قلبه وكسبه أو وكسبه، فهو عمل قلبه وكسبه، يعني كسب القلب. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يوضح هذه المسألة في كلمات يسيرة نأخذها تعليقا على كلام ابن رجب يقول: الشاهد فيما ذكر البخاري أن المعرفة فعل القلب، وعند كثير من العلماء أن المعرفة قول القلب. إذن المعرفة قول القلب أو علم القلب. يقول: لأن المعرفة هي عبارة عن معرفة الإنسان ربه، فهي اعتقاد وقول. وهذا المشهور في كتب أئمة الدعوة وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية، أن المعرفة اعتقاد القلب أو قول القلب وليس هي عمل القلب. يقول الشيخ ابن عثيمين: وأما فعل القلب، ويقصد هنا العمل، فهي حركة القلب، حركة القلب كالمحبة والرجاء والتوكل وما أشبه ذلك. وهذا القول أقرب أن هناك فرقا بين قول القلب وهو معرفته ويقينه وبين عمل القلب. إذا هناك فرق بين قول القلب وعمل القلب. عمل القلب واضح، النية، نيته، إخلاصه، خشيته، محبته، إنابته، وجله، توكله، كل هذا من عمل القلب. أما علم القلب أو قول القلب أو اعتقاد القلب الذي يطلق عليه التصديق، هذا غير العمل. إذا القلب له اعتقاد وقول وله عمل، العمل ذكرناه، والاعتقاد والقول هو هذا الذي يترجح أن المراد به هنا المعرفة، اعتقاده بالله جل وعلا، إيمان بالله جل وعلا، إيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأمور الغيب إلى غير ذلك من أمور الاعتقاد، فهي داخلة في اعتقاد القلب أو في علم القلب أو في قول القلب. نترك هذا، يعني الآن إحنا عرجنا على كلمة المعرفة، تعريف المعرفة عند أهل السنة. كلمة المعرفة هذه وردت في النصوص، وردت في النصوص، مرة وردت بالمدح ومرة وردت بالذم. إذن عندما ترد بالمدح فيراد بها المعرفة المستلزمة للإيمان والتصديق والعمل، وعندما ترد مذمومة فالمراد بها المعرفة التي لا توصل صاحبها إلى الإيمان والتصديق والإذعان والعمل. مما وردت فيه المعرفة ممدوحة ما جاء في حديث معاذ بن جبل الذي رواه الشيخان البخاري برقم 1458 ومسلم برقم 19. في حديث معاذ لما أرسله إلى اليمن قال: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإذا هم عرفوا الله فهذه معرفة ممدوحة. فإذا هم عرفوا الله بربوبيته بألوهيته بما يستحقه سبحانه وتعالى من أسماء وصفات، وأذعنوا له جل وعلا أنه المستحق وحده للعبادة، فأخبرهم أن الله جل وعلا فرض عليهم 5 صلوات الحديث. فإذا هم عرفوا الله، إن عرفوا الله جل وعلا وأنه الرب المستحق وحده جل وعلا للعبادة أو للألوهية أو للإلهية. وفي رواية برقم 7372 إلى أن يوحدوا الله، فإذا عرفوا ذلك، يعني إذا عرفوا التوحيد فأخبرهم. أيضا من النصوص التي وردت فيها المعرفة ممدوحة، حديث ابن عباس الذي إن شاء الله سنقف معه في آخر هذا الدرس، شرح ابن الحافظ ابن رجب الذي فيه احفظ الله يحفظ، وفي رواية المسند تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وهذا الحديث صححه الأرناؤوط في تعليقه على المسند. وسيأتينا إن شاء الله كلام رائع جدا للحافظ ابن رجب وجميل ومهم جدا في التربية والتوجيه، سنأخذه إن شاء الله في آخر هذا التعليق. من المواطن التي جاءت فيها المعرفة مذمومة قوله تعالى يعرفونه، يعني عن اليهود يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، يعني يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون أنه مرسل من عند الله جل وعلا كما يعرفون أبنائهم، هذا ذم لهم. وأيضا قوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، أهل العلم ترجموا بتراجم فيها ذكر المعرفة، فيها ذكر المعرفة في تراجم خاصة بالتوحيد. من ذلك النووي في تعليق في يعني تعليقه على مسلم في ترجمه، يعني كما قلنا لكم مسلم كتب الكتاب فقط ذكر فيه كتبا، كتاب الإيمان، كتاب الصلاة، كتاب الإمارة، كتاب الزكاة، الصوم، والشراح وضعوا هذه التراجم. فالتراجم الموجودة الآن في شرح النووي يغلب على الظن أنها للنووي، وقد تكون للنووي أو لغيره أيضا، هناك احتمال تحتاج مراجعة لتراجم الشراح قبل ذلك كعياض وكالمازري وكالأبي من شراح صحيح مسلم، لكن الذي يغلب على الظن الآن بين أيدينا أنها من صنع النووي. قال في تراجمه باب معرفة الإيمان والإسلام والقدر وعلامة الساعة، وذكر حديث عمر بن الخطاب في سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان. باب معرفة الإيمان والإسلام والقدر وعلامة الساعة. الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه أصول الإيمان، وهو غير الكتاب الذي نشرحه في الحراني، نحن نشرح أصول الإيمان لنخبة من العلماء من المدينة النبوية، وأصدر هذا الكتاب مجمع الملك فهد بالمدينة، لكن كتاب أصول الإيمان قبل ذلك للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو غير كتاب التوحيد، هو غير كتاب التوحيد. فسمعنا جملة من شرحه على شيخنا الشيخ صالح بن عزيز بن عبد العزيز آل الشيخ حفظ الله تعالى، والآن الكتاب طبع وموجود في الأسواق، شرح الشيخ صالح على أصول الإيمان موجود في الأسواق، توزيع دار الحجاز أو دار العاصمة. قال الإمام المجدد في أصول الإيمان باب معرفة الله سبحانه وتعالى والإيمان به. باب معرفة الله، إذا هو استعمل هنا لفظ المعرفة، باب معرفة الله سبحانه وتعالى والإيمان أو الإيمان به. وأورد فيه أول حديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. كذلك في الأصول الثلاثة في رسالته الشهيرة التي تصلح للمبتدئين والعوام، الأصول الثلاثة قال اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله، العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى في منظومته سلم الوصول قال أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم من كل الأوامر الأخرى. التوحيد وهو نوعان أيامي يفهموا. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيام يفهموا. التوحيد نوعان: إثبات ذات الرب جل وعلا، أسماؤه الحسنى صفاته العلى، هذا نوع الأول. توحيد المعرفة والإثبات الذي هو توحيدان، توحيد الربوبية ومعه توحيد أسماء الصفات، الشيخ جمعهما في هذا النوع سماه توحيد المعرفة والإثبات. والنوع الثاني توحيد القصد والطلب، توحيد القصد والطلب. لماذا أذكر هذا البحث بهذه الطريقة؟ الجواب: لأن بحث المعرفة حصل فيه إشكالات عند كثير من الناس، حتى عند بعض الدعاة في هذا الوقت وعند غيرهم، يظنون أن المعرفة ترد بإطلاق وليس فيها تفصيل، لأن المعرفة فيها تفصيل كما قلنا في أول الكلام، هناك معرفة محمودة ممدوحة وهناك معرفة مذمومة، كما سمعتم في النصوص وكما سمعتم في تصرفات أهل العلم، وما زلنا في نقل كلام أهل العلم. يعني بعض الناس أشكل عليه هذا الأمر، ومما أشكل على بعض الناس قول الطحاوي في عقيدته: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين، بعد أن لقوا الله عارفين. ابن أبي العز علق على هذه الكلمة وانتقدها، ثم اعتذر بعد ذلك للصحاوي. قال ابن أبي العز: لو قال مؤمنين بدل قوله عارفين لكان أولى. لماذا؟ لأن من عرف الله ولم يؤمن به فهو كافر، كما قلنا في أول الكلام. المشركون يعرفون الله جل وعلا ويعرفون أنه الخالق الرازق المعطي المانع إلى غير ذلك، لكنهم لم يؤمنوا به ولم يعبدوه سبحانه وتعالى ولم يفردوه بالعبادة، بل أشركوا معه غيره. يقول ابن أبي العز: لو قال مؤمنين بدل قوله عارفين كان أولى، لأن من عرف الله ولم يؤمن به فهو كافر، وإنما اكتفى بالمعرفة وحدها الجهم، كما قلنا لكم في الدرس الماضي الجهم فسر الإيمان بالمعرفة، فقال من عرف الله فهو مؤمن، والكافر هو الذي يجهل ربه جل وعلا، خلاص عنده على كلامه فرعون مؤمن وإبليس مؤمن وأبو طالب مؤمن إلى غير ذلك. يقول ابن أبي العز: وإنما اكتفى بالمعرفة وحدها الجهم. وشيخ الإسلام ذكر مع الجهم أبا الحسن الصالحي، وقالوا أن هذا أحد أقوال أبي الحسن الأشعري. يقول ابن أبي العز: وقوله مردود باطل كما تقدم، فإن إبليس عارف بربه، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، وكذلك فرعون وأكثر الكافرين، قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. ثم اعتذر الشيخ ابن أبي العز كعادته في أدبه واعتذاره عن صاحب المتن ومحاولة التماس مخرج لكلامه، قال: وكأن الشيخ يعني الطحاوي رحمه الله أراد المعرفة الكاملة المستلزمة للاهتداء، يعني كأن الطحاوي لم يرد المعرفة التي يشترك فيها الجميع، وإنما أراد المعرفة المستلزمة للابتداء. وهذه أيضا يعني هذا الاعتذار فيه نظر، لأن المعرفة الكاملة المستلزمة للابتداء لا تقال في أصحاب الكبائر، وإنما تقال في المؤمنين الخلص، إلا إذا قيل بأنه يريد الابتداء إلى صراط الإسلام، الابتداء العام إلى صراط الإسلام. لذلك الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى في تعليقه على الطحاوية بعد أن ذكر كلام ابن أبي العز قال: وهذا التعقيب من الشارح رحمه الله فيه نظر، هذا التعقيب من الشارح فيه نظر، لأن لفظ العارف أو المعرفة هذه ربما جاءت في النص ويراد بها التوحيد، يعني قد تأتي المعرفة في النصوص ويراد بها التوحيد، والعلم بالشهادتين على ما ذكرنا في حديث معاذ: فإذا عرفوا ذلك أو فإذا عرفوا الله، يعني إذا وحدوا سبحانه وتعالى ونطقوا بالشهادتين وعرفوا حقه. يقول الشيخ: لأن لفظ العارف أو المعرفة ربما جاءت في النص ويراد بها التوحيد والعلم بالشهادتين، فكأن الطحاوي يقول: بعد أن لقوا الله عالمين بالشهادتين مؤمنين. وهذا جاء في حديث معاذ المشهور وذكرنا الحديث، فاستعمل لفظ المعرفة ويعنى بها أو ويعنى به العلم بالشهادتين. ثم قال الشيخ أيضا معتذرا عن الطحاوي: وتوجيه كلام الطحاوي إلى هذا الأصل أولى من تخطئته فيه، لأن الأصل في كلام العلماء الاتباع إلا ما دل الدليل على خلافه. هذا كلام الطحاوي وتعليق ابن أبي العز على كلمة بعد أن لقوا الله عارفين. إذن فهذا انتقاد ابن أبي العز لكلمة عارف، واعتذار ابن أبي العز واعتذار الشيخ صالح على عن الطحاوي هذه الكلمة. طبعا كلمة العارف الآن تطلق عند الصوفية على المتصوف الذي بلغ الغاية بتصوفه ووصل إلى مرحلة العلم اللدني على حد زعمهم، وسقطت عنه التكاليف كما يزعمون، فليس عليه صلاة وليس عليه صوم ولا زكاة إلى غير ذلك، فعندهم هذا العارف بالله، العارف بالله المرسي أبو العباس، عارف بالله فلان وفلان وفلان. فكلمة عارف عند الصوفية يراد بها من وصل إلى أعلى الدرجات وأعلى المقامات وترك الأعمال التي كلف بها الفرائض والواجبات. ابن رجب رحمه الله تعالى له كلام رائق في شرح هذه الكلمة، كلمة المعرفة، في وهو يشرح حديث: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. نأخذه من كتابه جامع علوم الحكم، وأنا أحيانا آتي بعض الكتب وإن كان من الممكن أن ننقل منها النقل اليسير، لكن لكي أربط الطالب بالكتاب وبالأصل، ربما بعض الكتب بعض الطلاب لم يطلع عليها، كأيضا شرح الأربعين الذي معنا إن شاء الله سنأخذ منه هذه الكلمة إذا تيسر لنا الوقت، شرح الشيخ صالح على الأربعين النووية، أيضا إذا كان في وقت سنأخذ تعليقه على هذه الكلمة. وهذا الشرح مطبوع الآن له يمكن سنة أو سنتان، وبعض الطلاب ما يعرف أن في شرح الشيخ صالح على الشيخ حول الأربعين النووية، فأحيانا آتي بعض الكتب لكي يعني يعلم الطالب أن هناك كتاب بهذا الاسم، ويحاول أن يتصل بالكتاب إما بشرائه أو بالاطلاع عليه في أي مكان. ابن رجب رحمه الله تعالى يقول في شرح هذا المقطع من حديث ابن عباس، وهو مروي كذلك عن أبي هريرة كما قال الشيخ الألباني وقبله السيوطي في الجامع صغير، أن هذا الحديث رواه أبو القاسم ابن بشران في أمليه عن أبي هريرة. كان هذا الحديث رواه أحمد المسند الجزء الأول صفحة 307 وذكره السيوطي وبعده الشيخ الألباني في الجامع وقال رواه أبو القاسم ابن بشران في أمليه وهو حديث صحيح. قال ابن رجب قوله صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة يعني أن العبد إذا اتقى الله وحفظ حدوده وراعى حقوقه في حال رخائه فقد تعرف بذلك إلى الله. العبد إذا اتقى الله وحفظ حدود الله جل وعلا وراعى حقه في حال الرخاء يعني في حال النعمة عنده صحة وعنده عافية عنده مال عنده أولاد وفي هذا الوقت لم يضيع حق الله جل وعلا لأن وجود المال وجود الأولاد وجود الصحة والعافية والشباب مظنة للتضييع كما قال الشاعر إن الشباب والفراغ والجدة يعني الغنى مفسدة للمرء أي مفسدة إن الفراغ أو إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. إذا اجتمعت هذه الثلاثة عند الإنسان عنده فراغ وعنده قوة وفتوة وعنده مال ولم يكن عنده تقوى الله جل وعلا وحفظ لحدود الله جل وعلا فإنه يحصل مفاسد عظيمة جدا من اجتماع هذه الثلاثة مال وصحة وعافية وفراغ. قال وثار بينه وبين ربه معرفة خاصة فعرف ربه في الشدة ورعى له تعرفه إليه في الرخاء فنجاه من الشدائد بهذه المعرفة. الله جل وعلا يعرفه في الشدائد وينجيه يقول وهذه معرفة خاصة. فيأتي الآن تقسيم المعرفة يقول وهذه معرفة خاصة تقتضي قرب العبد من ربه ومحبته له وإجابته لدعائه. إذن هذه المعرفة الخاصة من آثارها ومقتضياتها قرب العبد من ربه ومحبته سبحانه وتعالى له وإجابته لدعائه. وإذا شئنا أن نقول قرب العبد بالفتح كلها ومحبته له وإجابته لدعائه ثم يفصل يقول فمعرفة العبد لربه نوعان. نحن الآن نشرح في المعرفة تعرف إلى الله في الرخاء معرفة العبد. واحد يقول كيف أتعرف إلى الله جل وعلا فيقول معرفة العبد لربه نوعان. والآن يتكلم عن معرفة المؤمنين وإلا فقبل ذلك نقول هناك معرفة حتى للمشرك معرفة يشترك فيها المؤمن والمشرك هناك معرفة لأهل الإيمان والمعرفة التي لأهل الإيمان قسمان معرفة لأهل الإيمان يعني أهل الإسلام لابد لهم منها ومعرفة للخلص من المؤمنين ومعرفة للخلص من المؤمنين. فهو يتكلم الآن عن معرفة أهل الإيمان وترك الكلام على المعرفة العامة التي يشترك فيها الكافر مع المسلم. يقول فمعرفة العبد يعني العبد المؤمن لربه نوعان أحدهما المعرفة العامة وهي معرفة الإقرار به والتصديق والإيمان. معرفة الإقرار به معرفة الإقرار بالله جل وعلا والتصديق والإيمان وهذه عامة للمؤمنين يعني عامة لجميع المسلمين وعامة لجميع المؤمنين. كل المسلمين يقرون بربهم جل وعلا ويعترفون بأن له الحق وحده سبحانه وتعالى في العبادة وهو المتفرد جل وعلا بالألوهية والعبودية. الثاني يقول ابن رجب ومعرفة خاصة تقتضي ميل القلب إلى الله بالكلية. وهذا الكلام الآن القادم يحتاج إلى مزيد من التركيز. معرفة خاصة تقتضي ميل القلب إلى الله بالكلية والانقطاع إليه والأنس به والطمأنينة بذكره والحياء منه والهيبة له. إذن هو الآن يتكلم على معرفة خاصة بالخلص من المؤمنين تقتضي ميل القلب إلى الله بالكلية والانقطاع إليه والأنس به والطمأنينة بذكره والحياء منه والهيبة له. وهذه المعرفة الخاصة هي التي يدور حولها العارفون. كلمة العارفين درجة يذكرها باستمرار في كتبه وأحيانا يكثر منها في بعض كتبه، فنحملها هنا على المحمل الحسن، يعني العارفون من أهل الإيمان وليس العارفون من الصوفية الضلال. كما قال بعضهم مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. يقول يعني أحدهم مساكين أهل الدنيا، لماذا مساكين أهل الدنيا؟ عندهم الأموال وعندهم كل شيء، لماذا هم مساكين؟ يقول خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل له وما هو؟ يعني ما هو أطيب ما في الدنيا؟ هل هو التفاح ولا الموز ولا البرتقال ولا ماذا؟ قال معرفة الله عز وجل. إذا أطيب ما في الدنيا معرفة الله عز وجل، ويقصد بذلك ما مر الأنس به والطمأنينة بذكره والشوق إلى لقائه. نعم تفضل.
الله
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أحيانا نذكر هذه كلمات لبعض السلف التي فيها نوع من ترقيق القلوب، نظرا لأن القلب يصدأ كما يصدأ الحديد، وكما ترون هذه الملوثات الكثيرة والمكدرات الكثيرة تعكر على القلوب وتشوش عليه، فنحتاج أحيانا أن نأتي بهذه النقول من كلام السلف الصالح قبل ذلك من الأدلة لتزيح هذا الطبق وهذه الكدورات التي تحصل القلب في وسط هذه الأمواج الكثيرة العاتية والفتن، فتن الشبهات والشهوات التي تحيط بنا. فلا يستغرب البعض أحيانا نقف هذه الوقفة لأهميتها. قال ابن رجب وقال أحمد ابن عاصم الأنطاكي أحب أن لا أموت حتى أعرف مولاي، أحب أن لا أموت حتى أعرف مولاي، وليس معرفته الإقرار به، ولكن المعرفة التي إذا عرفته استحييت منه. يعني هذا أحد لوازم المعرفة، الحياء من الله جل وعلا، ولكن المعرفة التي إذا عرفته استحييت منه. وهذا يحتاجه العبد أحيانا كثيرة، من ذلك عندما يجلس الإنسان أحيانا قد يدخل على الإنترنت مثلا يبحث عن موضوع مهم أو يبحث عن كتاب ديني أو شرعي أو عن شرح حديث أو أي شيء مفيد، ويفاجأ بما يأتيه أحيانا من الشهوات، النساء، صور النساء العاريات أو بعض الإعلانات القذرة، فعندئذ ولا يراه أحد، هو وحده جالس لوحده، ثم فجأة تلقى عليه هذه القذرات، فعندئذ تنفع هذه المعرفة وتورثه حياء الله جل وعلا، عليه مباشرة أن يغض بصره وأن يتحول أو يحول هذا الذي يقرأ فيه أو هذا الذي ابتلي به تنفعه المعرفة عندئذ. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس مائلة إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. يعني إذا تصف الإنسان بالظلام فإن الذي خلق الظلام يراه الله سبحانه وتعالى. يقول أيضا لرجب: ومعرفة الله أيضا لعبده نوعان. يعني هو انتهى الآن من الكلام على معرفة العبد لربه، يتكلم الآن على معرفة الله لعبده، لأنه يشرح في تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعرفك. يتكلم الآن هو على معرفة الله جل وعلا للعبد. يقول: معرفة عامة وهي علمه سبحانه بعباده واطلاعه على ما أسروه وما أعلنوه، كما قال: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، وقال: وهو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض الآية. قد يقال هذا من آثار المعرفة، هذا إذا قلنا بأن المعرفة صفة لله جل وعلا. اقترح على الشيخ فيأتينا في الأربعين أنه يقول أن هذا ليس من إثبات الصفات، ولكن إرادة المعرفة هنا من باب المقابلة، من باب المقابلة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك بالشدة، مثل يذكرون ويذكر الله، الله يستهزئ بهم، ومثل يمكرون يمكر الله، ومثل يخادعون الله وهو خادعهم. فيقول بأن هذا من باب المقابلة وليست المعرفة صفة. فإذا قلنا بأن المعرفة صفة فنقول بأن ما ذكره ابن رجب هو عبارة عن آثار للمعرفة، يترتب على هذه المعرفة علم سبحانه، والعلم صفة طبعا، والاطلاع على ما أسروه. وإذا قلنا هي ليست صفة فلا إشكال عندئذ في تعريف المعرفة بالعلم والاطلاع. يقول ابن رجب: معرفة الله نوعان، معرفة عامة، والثاني معرفة خاصة. معرفة خاصة وهي تقتضي محبته لعبده. الله جل وعلا إذا تعرف، إذا عرف عبده في الشدة، معنى هذا أو هذا يقتضي أنه يحبه، تقتضي محبته لعبده وتقريبه، وتقريب تقتضي محبته وتقريبه إليه، وإجابته دعاءه وإن جاءه في الشدائد. الله جل وعلا معرفته لعبده في الشدة بأن ينجيه من الشدائد ويجيب دعاءه ويقربه ويحبه، وإن جاءه من الشدائد كما قال يونس عليه السلام عندما ابتلع الحوت، قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. إن جاءه من أو في الشدائد، وكما قال أيوب عليه السلام: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له وكشفنا أو فكشفنا ما به من ضر. إن جاءه في الشدائد، وكما قال زكريا عليه السلام: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال الحافظ ابن رجب: وهي المشار إليها، يعني المعرفة الخاصة، بقوله صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. قال الحافظ ابن رجب: ولما هرب الحسن من الحجاج، الحسن كان في أول الأمر دخل في الفتنة مع ابن الأشعث في الخروج على الحجاج، ثم رجع عن ذلك، وفاء ورجع عن ذلك. يقول: لما هرب الحسن من الحجاج دخل إلى بيت حبيب أبي محمد، فقال له حبيب: يا أبا سعيد، أليس بينك وبين ربك ما تدعوه فيسترك من هؤلاء؟ يعني ادعو الله جل وعلا، ادعوه بخبيئة عملك، ادعوه بعمل صالح حتى يصرف عنك كيد الحجاج. فدخل البيت ودخل الشرطة، يعني الشرط على أثره، فلم يروه. فذكر ذلك الحجاج، يعني قيل له أن الحسن دخل بيت الفلاني ودخل وراء الشرطة فلم يبصروه، فقال الحجاج: بل كان في البيت إلا أن الله طمس أعينهم فلم يروه. يعني الحجاج نفسه في فطنته عرف أن الحسن جاء عليهم فطمس الله أبصارهم. يقول الحافظ: وفي الجملة فمن عامل الله بالتقوى والطاعة في حال رخائه، في حال رخائه عامله الله باللطف والإعانة في حال شدته، كما قلنا حال الرخاء إنسان في عافية في نفسه في أهله في ماله في ولده، هذا حال الرخاء، عنده وقت فارغ يذكر الله جل وعلا، يستغفر، يصلي بالليل، يتصدق على فقراء المساكين، يصوم، حال فيها عافية. قد يأتيه أحوال ثانية فيها شدة، قد يذهب ماله، قد يذهب ولده، قد يذهب صحته. فإذا قلت له تعالى افعل كذا يقول: الله أنا عندي ظروف، مضطر تحضر للجماعة ما أستطيع، عندي ظروف، صوم تطوعا والله ما أستطيع، عندي ظروف. هذه حال الشدة. فينبغي على الإنسان أن يبادر ويستفيد من وقت المهلة، وقت الإمكان وتوفر الصحة والعافية، فهذه الأشياء قد تذهب وأنت لا تدري فجأة بدون أي استعداد وبدون أي أسباب منك تذهب فجأة. يقول الحافظ ابن رجب: وقال الضحاك ابن قيس: اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة. وإن يونس عليه السلام كان يذكر الله تعالى، فلما وقع في بطن الحوت قال الله عز وجل: فلولا أنه كان من المسبحين. انتبه الآن لكلمة كان، فلولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وإن فرعون كان طاغيا ناسيا لذكر الله. ما معنى ناسيا؟ يعني تاركا. النسيان يطلق إرادة الترك والإهمال، وإلا فرعون لم يكن نسيان عنده أنه هو فقده من الذاكرة، لا، كان تاركا لذكر الله. فلما أدركه الغرق قال: آمن. فقال الله جل وعلا: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. قد عصيت قبل، إذن فرق بين يونس الذي كان يذكر الله قبل كان مسبحين، وفرعون الذي كان عاصيا من قبل. الذي عرف الله جل وعلا في رخائه نجاه، والذي ما عرفه في رخائه أهلكه سبحانه وتعالى. وقال رجل لأبي الدرداء: أوصني. فقال: اذكر الله في السراء يذكرك الله عز وجل في الضراء. وعنه أنه قال: ادعو الله في يوم سرائك لعله أن يستجيب لك في يوم ضرائك. هذه نقطة مهمة جدا قد يغفل عنها الإنسان. يقول الحافظ بن رجب: وأعظم الشدائد التي تنزل بالعبد في الدنيا الموت، وما بعده أشد منه إن لم يكن مصير العبد إلى خير. يعني ما بعد الموت قد يكون أشد منه وقد يكون أسهل منه، لأن الموت هو أول منازل ومراحل الآخرة. فالقبر بعد ذلك إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. يقول الحافظ: فالواجب على المؤمن الاستعداد للموت وما بعده في حال الصحة بالتقوى والأعمال الصالحة. قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فمن ذكر الله في حال صحته ورخائه واستعد حينئذ للقاء الله بالموت وما بعده ذكره الله عند هذه الشدائد. ذكر الله جل وعلا عند هذه الشدائد يقول فكان معه فيها، يعني بالاحتضار وما بعد الموت من فتنة القبر، فكان معه فيها ولطف به وأعانه وتولاه وثبته على التوحيد، فلقيه وهو عنه راض. على آخر شيء الوقوف بين يدي الله جل وعلا. ومن نسي الله في حال صحته ورخائه، يعني فرح بصحته وما عنده من المال والصحة والعافية والرخاء، ولم يستعد حينئذ للقائه نسيه، نسي الله جل وعلا في هذه الشدائد. والنسيان هنا معناه الترك، بمعنى يقول ابن رجب بمعنى أنه أعرض عنه وأهمله. فإذا نزل الموت بالمؤمن المستعد له أحسن الظن بربه، المؤمن المستعد للموت إذا نزل به الموت أحسن الظن بربه. وجاءته البشرى من الله، الملائكة تبشره بروح وريحان ورب غير غضبان، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. هذا الحديث من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. والفاجر بعكس ذلك، الفاجر يخاف من القدوم على الله جل وعلا لأنه لم يعد لذلك اليوم عدته، وحينئذ يفرح المؤمن ويستبشر بما قدمه مما هو قادم عليه، قدم الأعمال الصالحة، قدم الفرائض الصلوات، قدم الصدقات، قدم الصيام في أيام الحرب، قدم الاستغفار، قدم تلاوة القرآن، قدم قبل ذلك التوحيد الخالص. ثم يقول ويندم المفرط ويقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. قال أبو عبد الرحمن السلمي، قال أبو عبد الرحمن السلمي قارئ القرآن والمقرئ المشهور والذي تنتهي إليه الأسانيد، قال قبل موته، يعني أسانيد القرآن يعني القراء، كيف لا أرجو ربي وقد صمت له 80 رمضان، 80 رمضان. وقال أبو بكر بن عياش لابنه عند موته، أبو بكر بن عياش اللي معروف بشعبة، قراءة شعبة، عاص عن عاصم وشعبة عن عاصم، أحد الرويين عن عاصم، أبو بكر بن عياش هو اسمه شعبة، ليس طبعا شعبة بن الحجاج، شعبة بن الحجاج هذا محدث معروف، وأبو بكر بن عياش محدث أيضا وقارئ، فاسمه شعبة. قال لابنه عند موته أترى الله يضيع لأبيك 40 سنة يختم القرآن كل ليلة؟ أترى الله يضيع لأبيك 40 سنة ليختم القرآن كل ليلة؟ هذا شيء عظيم جدا وكثير، يعني الإنسان يعجب، لكن الإنسان لا يستمر عجبه لأنه لا كان عندهم همم عالية جدا وراسخة وقوية وثابتة ثبوت الجبال. أي همة هذه؟ وأي اجتهاد هذا؟ وأي نشاط هذا؟ كما قال القائل قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل، قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل، أنت خلقت لأمر عظيم. هؤلاء عرفوا هذا الأمر وشمروا فيه، ونحن هذه الأشياء نسمعها كأنها خيال لأن البون بيننا وبينهم بعيد جدا. يقول أبو بكر بن عياش القارئ المشهور لابنه أترى الله يضيع لأبيك 40 سنة يختم القرآن كل ليلة؟ يقول الحافظ ابن رجب وختم آدم ابن أبي إياس أحد الرواة المعروفين وختم آدم الأبيات القرآن وهو مسجل للموت، يعني هو جاءه الاحتضار فبدأ يقرأ القرآن حتى أتى بختمة، يعني حتى في هذا الموطن الذي يذهب الإنسان فيه ويذهب عقله ختم ختمة فهو مسجل للموت. ثم قال بحبي لك إلا رفقت بي في هذا المصرع، يعني يتوسل الله جل وعلا يتوسل بحبه لله جل وعلا أن يرفق به في هذا المصرع، يعني عند الاحتضار، لأن الاحتضار شديد، شدة خروج الروح وشدة الاحتضار، فيتوسل الله جل وعلا بحبه بعد هذا العمل. يعني انظروا يعملون ومع ذلك يخافون، يعملون ويتوسلون بأعمالهم الصالحة، وهناك بطلون لا يعملون ولا يخافون، كما قال الحسن البصري لا يخافه إلا مؤمن ولا يأمنه إلا منافق. فبعد أن ختم هذه الختمة قال بحبي لك، وهذا التوسل مشروع وجائز، أن تتوسل الله جل وعلا بالعمل الصالح، ومن العمل الصالح حبك لله جل وعلا وحبك لنبيه صلى الله عليه وسلم وحبك كذلك لأهل الإيمان، هذا من العمل الصالح الذي يشرع التوسل به إلى الله جل وعلا. قال بحبي لك إلا رفقت بي في هذا المصرع، كنت أؤملك لهذا اليوم، كنت أرجو لا إله إلا الله ثم قضى، يعني ثم مات بعد هذه الكلمة. ثم قال ولما احتضر زكريا ابن عدي رفع يديه وقال اللهم إني إليك لمشتاق، وهذا للحديث كما قلت من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لما ابتلي في آخر عمره بالسرطان و قالوا لابد لك في العلاج من استعمال الكيماوي، استعمال الكيماوي، ومعروف ان الكيماوي مجرد مسكن فقط وليس علاجا، فقال وهل تسقط اللحية؟ قال نعم اذا استعملت الكيماوي يسقط شعر اللحية. فقال لا، اذا كان استعمال هذا الكيماوي سيؤدي الى قاط اللحية. قال وبعد هذا الكيماوي ماذا؟ أليس بعده الموت؟ قالوا بلى. قال فمرحبا بالموت، لأن معروف أن العلاج لهذا الكيماوي إنه مسكن فقط ولم يتعالج به أحد فيما أعلم الله أعلم. فقال وماذا بعد ذلك؟ أليس الموت؟ قالوا بلى. قال فمرحبا بالموت رحمه الله تعالى وغفر له. وقال قتادة في قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، قال من الكرب عند الموت، من الكرب يعني يجعل له مخرجا من الكرب عند الموت. قال زيد بن أسلم في قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، قال يبشر بذلك عند موته وفي قبره ويوم يبعث، يعني يبشر بذلك، الملائكة تبشره ألا خوف عليه ولا تحزن، لا خوف عليك ولا حزن عليك. هذا المؤمن المتقي الذي عرف الله في الرخاء، فعرف الله جل وعلا في الشدة، فهذه من مواطن الشدة عند الاحتضار وعند وفي القبر وعند البعث وعند لقاء الله سبحانه وتعالى. فقال يبشر بذلك عند موته وفي قبره ويوم يبعث، يعني يوم الخروج من القبور، فإنه لفي الجنة وما ذهبت فرحة البشارة من قلبه. كل هذا الذي ذكره الحافظ ابن رجب في معرفة الله جل وعلا العبد، وهي المعرفة الخاصة التي تقتضي الحفظ واللطف من الله جل وعلا بعبده والأمانة. انتهى طبعا كلام ابن رجب، فأقول كل ما ذكره الحافظ ابن رجب في هذا من المعرفة الخاصة التي تقتضي حفظ الله جل وعلا العبد ولطفه به وإعانته وتوليه له سبحانه وتعالى. فنسأل الله جل وعلا أن يتولانا في الدنيا والآخرة وأن يثبتنا على الإسلام حتى نلقاه، إنه حميد مجيد. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.
الله Thank you.